أيامنا تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وذاك ما التقى عقدها، والكل يسعى للاستدامة مدها. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أوهى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الثاني بفضل الله سبحانه وتعالى في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. في الحلقة السابقة في الأسبوع السابق تكلمنا عن بعض الإرهاصات التي كانت قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كتوطئة لمولد خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. فرأينا من ذلك قصة حفر بئر زمزم، وكيف حفرها عبد المطلب، ورأينا حمل آمنة، ورأينا قبل ذلك كيف فدى عبد المطلب عبد الله ابنه بمئة ناقة، ورأينا كيف زوجه بآمنة، ثم حملت آمنة بنبينا صلى الله عليه وسلم، ومات أبوه عبد الله وهو ما زال في بطن أمه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل في يوم الاثنين في 12 من شهر ربيع الأول. هذا نظرنا فيه وتكلمنا عنه في الأسبوع السابق، ونستأنف الكلام بإذن الله عن ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام كيوم من أيام الله سبحانه وتعالى. في الأسبوع السابق كنا بدأنا في قصة رضاع النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة يرويها لنا عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. والقصة كما أشرت في الأسبوع السابق إلا أوردها ابن إسحاق وصرح بالتحديث كما قلنا، وحسنها الكثير من أهل العلم، وممن حسنها الإمام الذهبي عليه رحمة الله. وفيها في هذه القصة، وهي طويلة، فيها أن عادة النساء في قريش أنهن ما كنا يرضعن أبناءهن، وإنما كنا يرسلن أبناءهن إلى البادية للرضاع حتى تستقيم الصحة واللسان العربي وأمور أخرى. فحليمة رضي الله عنها خرجت من قبيلتها من بني سعد في سنة شهباء، سنة جدباء ليس فيها مطر، فخرجت ومعها جماعة من النساء من هذه القبيلة قاصدين مكة من أجل أن يأتوا بمواليد العام أو من ولد مؤخرا حتى يرضعوا. وحليمة خرجت هي وزوجها الحارث، هي على أتان قمراء، أتان يعني أنثى الحمار، قمراء أي بيضاء، وزوجها على شارف الشارف هي الناقة المسنة، وصارت هذا الركب قاصدين مكة من ديار بني سعد. في الطريق كانت حليمة وزوجها يتأخران عن الركب، وكانوا ينادون عليهم هلموا أقبلوا لما التأخير. كانت الأتان التي تركبها حليمة لا تمشي بالكاد، فكانت تتأخر كثيرا عن الركب وكانوا ينتظرونها ثم تمضي معهم ثم تتأخر، وكذلك الشارف الناقة العجوز المسنة التي كان يمتطيها زوجها الحارث. وصلوا إلى مكة وبدأوا في البحث عن الأطفال الرضع، وعرض النبي عليه الصلاة والسلام وهو رضيع، عرض على هذه المجموعة من النساء، فأبت النساء أو أبى النساء أن يأخذن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم علموا أنه يتيم، والده مات، والزئر يعني المرضعة، والزئر دي كلمة تقال للذكر والأنثى، للمرضعة ولزوج المرضع، وهم يعلمون أن الأب هو الذي يجزي العطاء للزئر، ليس كالعم وليس كالأم وليس كالجد. فكلما عرضته أمه على إحدى النساء أبت أن تأخذ محمدا صلى الله عليه وسلم. حليمة رضي الله عنها أخذت هي أيضا تبحث عن طفل بين الأطفال لترضعه، فما وجدت طفلا وكادت أن ترجع دون أن تأخذ أحدا، ثم قالت لأخذن هذا اليتيم لعل الله يجعل فيه خيرا. فقالت لزوجها الحارث أنا جئت بهذا اليتيم ولم أجد غيره، بدلا من أن نرجع هكذا وليس معنا أطفال فنأخذه معنا لعله يكون فيه الخير. فقال أحسنت. حليمة رضي الله عنها وزوجها وكان معهما غلام رضيع أيضا لحليم، فلما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم بدأت البركات. بدأت البركات كالتالي: أولا حليمة تقول وهي في طريقها من ديارها من بني سعد إلى مكة لم يكن في صدرها لبن، فكان ابنها لا يجد لبنا ويظل يبكي طوال الليل، وأيضا الناقة المسنة التي كانت معهم أيضا لم تكن تبض بقطرة لبن، يوجد فيها لبن على الإطلاق. فأول البركة أنها بمجرد أن أخذت محمدا صلى الله عليه وسلم الطفل الرضيع حتى وضعته على سدها فإذا بصدرها يدر لبنا غزيرا، فشرب النبي عليه الصلاة والسلام وشبع، ثم أرضعت أخاه من الرضاع ابنها فشرب وشبع شبع. يبقى هذه كانت أول البركة، إدرار اللبن في صدر حليمة رضي الله عنه. تعال ننظر إلى البركة الثانية. البركة الثانية أن الشارف هي الناقة العجوز المسنة التي كانت معهما وقلنا لا تبض بقطرة لبن، ما فيهاش لبن خالص، فهذه الشارف بمجرد أن أخذ النبي عليه الصلاة والسلام إلى ركب حليمة فإذا بهذه الناقة التي لم يكن فيها لبن تدر لبنا غزيرا، فيملأ الحارس المحلب أو المحلب ويملأه ويعطي زوجته تشرب وترتوي، ويشرب هو ويرتوي ويتبقى منه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ننظر في طريق العودة، احنا وصفنا كلام حليمة في الأتان التي كانت تركبها أنثى الحمار دي المتعبة التي كانت لا تمشي، فإذا بالحمار يمشي ويسابق الجميع حتى ينادوا عليها رويدا رفقا رويدا، وتسأل النساء هذه الحمار التي كنت جئت بها؟ تقول هي 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 هي. فإذا بالأتان تسابق الجميع، وإذا بالشارف اللي هو الناقة التي يركبها زوجها تسابق الجميع. بركات حلت بمجرد أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الرضيع. وما أن وصلوا إلى ديارهم البركات بركات أخرى، بركات تلو بركات. فكان السنة شعباء كما قلنا جدباء، لم يكن فيها مطر، وكان الناس يخرجون يسرحون بأغنامهم ويعودون وأغنامهم جائعة، وبالتالي لا يوجد لبن. وكان الحارس زوجها يخرج بأغنامه فتعود ممتلئة البطون فتدر لبنا كثيرا، حتى كان الناس النساء يقولن لأزواجهن ارعوا في المرعى الذي يرعى فيه الحارس وأغنام حليمة، فيذهبون إلى ذات المكان لكنهم لا يجدون ما تجد أغنام حليمة والحارس، وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. ويشب النبي عليه الصلاة والسلام أن ينمو سريعا. أنت تقول حليمة كان ينمو في اليوم الواحد ما ينمو فيه الطفل في شهر، وفي الشهر ما ينمو فيه الطفل في سنة، وشب هكذا سريعا. ومرت السنتان سريعا على رضاء النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء الموعد المحدد للعودة به إلى أمه، فعاد به إلى أمه، لكنهما نوي أن يحاول أن يعيداه مرة ثانية معهما بعد هذه البركات التي حلت عليهم. فلما ذهبوا لأمه قالوا لها إن الوباء الآن منتشر بمكة، واتركي لنا محمدا صلى الله عليه وسلم حتى يبتعد ويتجنب هذا الوباء. فوافقت أمه على مضض وأخذوه وهم في غاية السعادة وفي غاية الفرح. عادوا به مرة ثانية إلى ديار بني سعد، لكن حدثت واقعة لم تكن في حسبانهم. هذه الواقعة بعد عودتهم بعدة أشهر، فإن أخا النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة جاء يجري مسرعا إلى أبويه ينادي عليهما: أدرك أخي أدرك أخي، ما به؟ فقال: لقد رأيت رجلين يرتديان ثيابا بيض ويشقان صدره أو بطنه كما وصف الغلام الصغير، ويخرجان منها شيئا ثم يضعانه مرة ثانية. فسارعت حليمة والحارس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ممتقع اللون، لونه متغير. ولما رأى أمه وأباه من الرضاعة بكى النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث له، فسأله ماذا حدث، فقال: جاءني رجلان يرتديان ثيابا بيضا ثيابا بيضا، وأخرج شق صدري وأخرج القلب أخرج قلبي من صدري، وجاء بطست فيه ماء زمزم، طست من ذهب فيه ماء زمزم، وأخرج قلبي فغسلاه وأخرج منه علقة وقال: هذه حظ الشيطان منه. ثم أعاد قلبي إلى مكانه مرة ثانية وخاط أو لأم هذه الفتحة. الحارس وحليمة تعجب واندهش، وقال الحارس: ما أظنه إلا أن شيئا قد أصابه، على ذلك من الجن أو غير ذلك، أن شيئا قد أصابه حليمة نعيده إلى أمه بدلا من أن يحدث له مكروه في عندنا. فعاد به سريعا إلى أمه فتعجبت، كيف كنتم بالأمس القريب تلحون علي أن تأخذوه مرة ثانية ثم أنتم اليوم تعيدوه لي؟ فقالوا انتهت الرضاعة كلاما من هذا القبيل. فأم النبي عليه الصلاة والسلام كانت ذكية عند فراس، فقالت لا ما شأنكما؟ فقص عليها القصة، فقالت إن ابني هذا لا يخشى علي، لا يخشى علي، فإني عندما وضعته فإنه لما وضعته لم ينزل كباقي الأطفال، وإنما نزل على ركبتيه رافعا يديه إلى السماء، ورأيت كأن قصور الشام أضاءت بنور لميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، فابني هذا لا يخشى، لا يخشى عليه. وعاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمه مرة ثانية وانتهت مرحلة الرضاعة. ظل النبي عليه الصلاة والسلام من قبل ذلك هناك من ينكر واقعة شق الصدر. واقعة شق الصدر في هذا الحديث الذي رويناه عن ابن إسحاق وأشرنا إلى الكلام عن سنده، الواقعة ثابتة عن أنس بن مالك في صحيح مسلم. واقعة شق الصدر ثابتة عن أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام شق صدره مرتين، هذه المرة وفي ديار بني سعد، والمرة الثانية قبل الإسراء والمعراج، وهذه سنتعرض لها عندما نأتي في الكلام عن الإسراء والمعراج بإذن الله رب العالمين. لكن هناك من ينكر هذه الواقعة ويقولون كيف هذا، كيف يشق الصدر ويخرج منه القلب ويغسل بماء زمزم ثم يعيدونه مرة ثانية إلى قلبه؟ وأنس بن مالك في حديث في صحيح مسلم يقول إني كنت أرى مكان التئام الجرح، فيقولون هذا فعل ملائكة فليس فيه شيء حسي، فأنكروا القصة بعقولهم. ونحن نقول طالما القصة صحت من ناحية السند فلا سبيل لإنكارها، خاصة أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ألم نشرح لك صدرك. فنجد فريقا من المفسرين أيضا في تفسيرها يشيرون في هذه الآيات إلى شرح صدر النبي عليه الصلاة والسلام. فالذين ينكرون فالسبيل إلى إنكارهم هو العقل فقط، والمحدثون ينظرون إلى المتون بعقولهم، وسنرى مثالا لذلك إن شاء الله الليلة بإذن الله رب العالمين. لكن أن ترفض بعقلك وأنت ليس لك باع في العلوم الشرعية، ولا تنظر إلى الأسانيد، ولا تنظر إلى كلام العلماء السابقين، وتنكر واقعة شق الصدر، اعتمدت على كلام للمستشرقين من ناحية قرأناه وأنت نقلت منه طبق الحرف، حرف طبق الحرف، فأنت لم تأتي بجديد أيها المنكر لحادثة شق الصدر، وثم تنطلق من إنكارك لهذه الحادثة إلى انتقاد الدعاء وانتقاد العلماء وانتقاد التيار الإسلامي بكامله، متكئا على أنهم يعني يهيمون في هذه الأمور وأنهم تخلفوا بسبب ذلك، ويبقى يأخذ الواقعة ويعمم. وهذا موجود كثيرا في النقد العقلاني لهؤلاء، فإنه يقف على شيء قاله مستشرقون قديما وهو لم يأتي فيه بجديد، ويظن للمتابع والذي لا يقرأ ليس عنده ثقافة يظن أنه أتى بجديد، الحق أنه لم يأتي بجديد، إنما هو أخذ كلام المستشرقين ثم هو زاد عليه أن ينطلق من الإنكار إلى التعكير على الدعاء وعلى أهل العلم، وكأننا مجموعة من الجهلة الذين لا نفقه شيئا على الإطلاق. نقول نحن نلزمك إن كنت تنكر واقعة شق الصدر مع صحة أسانيدها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، على ما لماذا تنكرها؟ فقل ليست يعني لا تأتي في العقل وليست موافقة للعقل. طيب هذا يلزمك أن تنكر حادثة الإسراء والمعراج وأنكرها. هناك فريق من الناس أنكروها رغم أنها ثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأنكر انكر بقى نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. أنت جبريل عليه السلام ينزل بالوحي وأنت عقلا لم ترى شيئا بعينيك ولا بعقلك، لو أنك أعملت العقل تقول هذا شيء لا يصدقه العقل. أو لما تجلى الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام والجبل خر صائقا أيضا بعقلك أنكر هذا. بعقلك أنكر الحياة البرزخية واليوم الآخر وكل ما لم نراه بأعيننا، إذا وضعناه على النقد العقلي فإننا سننكر الكثير من ديننا ما لم نره. فلكن إذا الأمر يتعلق بقدرة الله سبحانه وتعالى فلا سبيل إلى الإنكار، لكن أنت تنظر إلى الأسانيد، صحت الأسانيد أم لم تصح الأسانيد. فواقعة شق الصدر وقعت مرتين للنبي عليه الصلاة والسلام. عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمه، ونحن قلنا نشد وكان يرعاه لأن والده توفي كما قلنا في بطن أمه. ابن إسحاق يروي لنا أن أمه خرجت به لزيارة أخواله في يثرب، فزارت أخواله من بني النجار أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، وتزور قبر زوجها والد النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في السادسة من عمره، وهي في طريق عودتها مرضت، اشتد عليها المرض ففارقت الحياة وماتت أم النبي عليه الصلاة والسلام. شوف بقى انت تتخيل معايا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرى والده وليس له إلا أمه، وأمه تذهب به لزيارة أخوالي من بني النجار في يثرب قبر وزيارة قبر أبي، وفي طريق العودة تموت بين يدي الصبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في السادسة من عمره. فأي ابتلاء أشد على قلب الطفل من هذا الابتلاء، ابتلاء في غاية الشدة، أن تموت أمه بين يديه ثم يعيدونه مرة ثانية إلى مكة لا أب ولا أم. جده يرق له أكثر ويرق له من الأول، لكن رأى أمه أيضا قد ماتت فرق له رقة فوق رقة جد عبد المطلب، وكان لا يجلس إلا وهو بجواره. وفي موت أمه ورد عند مسلم صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه فبكى وبكى من حوله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي. ففي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تذكرت رقتها، كانت رقيقة معه وتذكر كلام ده كان بعد النبوة بعد الهجرة كمان، فتذكر النبي عليه الصلاة والسلام هو طفل ورقة أمه معه. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيتك يعني أكثر باكيا من اليوم لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم. جده كان يرعى ويهتم به أعمامه ليتمه، فلكن أيضا ما لبس جده أن توفاه الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام في الثامنة من عمره. فانظر إلى شدة الابتلاء على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم حتى تهون عليك الابتلاءات. أبوه يموت وهو لم يرى، وأمه تموت وهو في السادسة، وجده يموت وهو في الثامنة، وهو خير من مشى على الأرض بقدمين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. بعد جده فجده يوصي به عمه أبا طالب نعم أوصى به عمه، وكان عمه فقيرا ورزقه ليس بالكثير. أبو طالب والد علي ابن أبي طالب رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فرعاه عمه مع قلة في ذات اليد. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى عمه عنده أولاد، عنده أولاد كثيرون ورزقه قليل، فحاول أن يعمل عملا يساعد به عمه. فبالفعل كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي إلا رعى الغنم. قال: وأنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: وأنا رعيتها على قراريط لأهل مكة. ما من نبي إلا رعى الغنم، لأن رعي الغنم يؤدي إلى التفكر والتدبر واعتزال الناس، فإن الضوضاء والصخب في الغالب يجعل الإنسان بعيدا عن التأمل وعن الحكمة. فما من نبي إلا رعى الغنم. نبينا عليه الصلاة والسلام على قراريط، قيل مبالغ قليلة قراريط، وقيل هو اسم مكان بجوار أجياد في مكة. فهذه مرحلة من عمر النبي عليه الصلاة والسلام رعى فيها الغنم مساعدا ومساعدة لعمه الفقير. بعد ذلك عمه أراد أن يأخذه معه للتجارة في رحلته إلى الشام. والآن ستظهر معنا قصة مشهورة، قصة بحيرة الراهب. قصة بحيرة الراهب الذي سيقابله ركب قريش في طريقهم إلى الشام. هذه القصة رواها ابن إسحاق، واختلف أهل العلم في الحكم عليه. فالإمام الذهبي انتقد متنها كما سنرى بعد أن نروي القصة، لنثبت أن علماء الحديث ليس كما يتهمون البعض لا ينظرون إلى المتن على الإطلاق، وإنما هم يحملون أحمالا فوق ظهورهم الأسانيد فقط. هذه فرية على المحدثين، فإن المحدثين هم سادة الفقهاء، وعلى رأسهم الإمام أحمد هو محدث، لكن انظر إلى فقهه وإلى فوائد استنباطاته وقواعده عليه رحمة الله. الشاهد هذه القصة من العلماء من ضعفها، ومن العلماء من حسنها. يعني نجد الحافظ ابن حجر في الإصابة يقول إن أسانيدها فيها رواة ثقات، أو رواة أسانيدها ثقات، رواة أسانيدها ثقات. الشيخ الألباني عليه رحمة الله أيضا قال بصحة هذه القصة، وإن كان فيها إضافات سنشير إليها، هذه فيها نكارة لعل كما قال مدرجة ولم تثبت. فيبقى قصة بحيرة الراهب اختلف أهل العلم في الحكم عليه. وأنا كما قلت في المرة السابقة، نحن لا نأتي بحديث موضوع في كلامنا، ونأتي في كلامنا بالأحاديث التي اختلف أهل العلم فيها تصحيحا وتضعيفا، لكن لا نأتي بحديث اتفق أهل العلم على ضعفه. وذكرنا أن هذه المسألة مسألة اجتهادية. قصة بحيرة الراهب يرويها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، هذا من مراسيل الصحابة. فخرجت هذه القافلة وأبو طالب، واصطحب معه ابن أخي محمدا صلى الله عليه وسلم، وهم في طريقهم إلى الشام في بصرة. فكانوا يمرون على هذا الراهب في كل رحلاتهم التجارية إلى الشام، لا يخرج إليهم ولا ينظر إليهم، فضلا عن أن يضيفهم. لكن هذه المرة يحدث شيء جديد عليهم وشيء عجيب عليهم بالنسبة لهذا الراهب. ووجد الراهب يستقبلهم وينظر إليهم، ينظر إلى السماء وينظر إليهم، يقول أين هذا الذي تظلله الغمامة، ويقول أنا أنظر إليه منذ أن أقبل لا يمر على حجر أو شجر إلا سجد له، والأحجار والأشجار لا يسجدون إلا لنبي إلا لنبي. طيب هتقول إزاي؟ هو ده برضو اللي أنكر قصة حادثة شق الصدع ينكر دي برضو انكر، لكن في القدرة وفي هذه المسائل لا سبيل الإنكار، العقل طالما صح السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة أنه الحجر يسجد ويسلم، عندنا حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لأعرف حجرا كان يسلم علي قبل البعثة، إني لأعرفه الآن. يعني شوف الحجر ده قبل البعثة كان يسلم عليه بالنبوة، قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كلما مر على هذا الحجر قال السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو السلام عليك يا محمد، أو السلام عليكم فقط، السلام عليكم فقط. فإبه هذا هو ثابت، هو مسألة أنه الحجر يسلم وينطقه الله سبحانه وتعالى. فالبحيرة يقول لم يمر على حجر أو شجر إلا وسجد له، ثم إن هناك غمامة تظلله هو خاصة فوق رأسه، فهذا هو النبي المنتظر. ثم سأل أين هو، كان النبي عليه الصلاة والسلام ما زال في الإبل، فنادوا عليه، وكان القوم من شدة الحر لجوا إلى فيء الشجرة إلى ظل الشجرة فملأوا مكان ظلها، فلما استدعى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشجرة وجلس في الشمس، فإذا بظل الشجرة يتحول من فوق القافلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبحيرة هذا يهلل ويقول انظروا إلى فيء الشجرة كيف تحول ليظلل رأس النبي عليه الصلاة والسلام. وسأل من وليه، فأبو طالب قال أنا وليه. قال عزمت عليك أن تعيده إلى مكة، لأنكم لو ذهبتم به إلى الشام وعلم به الروم فإنهم سيقتلونه، وبالفعل وهو يتكلم معهم في هذا الكلام وصنع لهم طعاما كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام، وبالفعل فإذا بسبعة نفر يأتون من الروم على بحيرة ويسألون عن غلام يمر فيه صفات كذا وصفات كذا وصفات كذا، فيسألهم بحيرة فيقولون له نحن بعثت البعوث والسرايا إلى كل مكان من حولنا، لأننا علمنا أن هذا الشهر هو سيأتي فيه الغلام الذي سيكون نبيا إلى ديارنا وإلى بلدنا. هذا علموه من أين، هل من كتبهم، من التوراة، من الله أعلم سبحانه وتعالى. لكن بحيرة تكلم معهم وضيفهم أيضا وقال لأبي طالب عد بابن أخيك وإلا قتل. هنا بقى سيأتي الجزء اللي هو أنكره أهل العلم، لأنه في الرواية أنه أعاده النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وبلال رضي الله عنهما. طب أبو بكر أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين ونصف. النبي عليه الصلاة والسلام في رحلته التجارية اختلف أهل العلم في سنه، ما بين 8 أعوام أو 10 أعوام أو 12 نعم 8 10 12، اختلف أهل العلم في عمر النبي عليه الصلاة والسلام في رحلته التجارية مع عمه. فأين كان أبو بكر وأين كان بلال؟ بلال رضي الله عنه ما اشتراه أبو بكر إلا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فلذا هذا جعل العلماء يقولون هذا فيه نكارة، الحافظ ابن حجر كما قلنا في الإصابة قال إنه الحديث كما قلنا رواته ثقات، لكن هذا الجزء مدرج وغير محفوظ، وكذلك الشيخ الباني عليه رحمة الله قال هذا الجزء غير صحيح اللي هو إعادته، وخاصة إنه في رواية عند البزار فيها أن أبا طالب أعاده مع رجل من القافلة، فعاد النبي عليه الصلاة والسلام. تعال نشوف كلام الإمام الذهبي الذي طعن في هذا الحديث وانتقد المتن كما قلنا، لأن من كما ذكرت يقولون إن المحدثين لا ينظرون إلى المتن على الإطلاق. فهو أولا نظر إلى السند فوجد أن السند كما ذكرنا فيه نقد وفيه كلام وأخذ ورد، فنظر إلى المتن ليقوي كلامه في نقد السند وأن الحديث لم يصح وهذه الواقعة لم تصح. فكان مما أنكره الإمام الذهبي أنه قال إن هذه الواقعة واقعة شهيرة، فكيف لم يتذكرها النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الوحي بعد ذلك بعد في الغار، فلم يتذكر ما قاله الراهب أنه سيكون نبيا، ولما استنكر أمره وعاد ترتعد فرائصه جوارحه إلى خديجة رضي الله عنها وخاف على نفسه، ثم لماذا لم يذكر بها عمه أبي طالب، لماذا لم يقل له عندما جاءه الوحي ألا تذكر قصة بحيرة الراهب، فلم يذكر، ولماذا لم يتحدث بها أشياخ القافلة وهذه قصة شهيرة ولا تنسى، وأمورا أخرى انتقدها الإمام الذهبي، وهذه من الممكن أن يرد عليه، من الممكن أن يرد عليها. لكن الشاهد كما سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد من رحلته التجارية هذه، بعض المستشرقين جازف كما جازف في مسألة إنكار شق الصدر، وجازف المستشرقون في أمور كثيرة، فجازف هنا وقال إيه بقى، واسمع العجيب في هذا الأمر، والله أمور مضحكة، قال إيه بقى، قالوا بحيرة ده حبر من أحبار اليهود، وهو الذي علم محمدا عليه الصلاة والسلام التوراة، وبالتالي بعد ذلك فإن محمدا تكلم بالقرآن وهو له أصل في التوراة، وهذا مطابقا لما ورد في التوراة. شوف افتراء وكلام تندهش له، والله تندهش له. طب تعال انت بقى يا اللي بترد بالعقل، طب ما ردتوش هنا بالعقل عليهم ليه؟ اما طفل 8 سنين 12 سنة جلس والتقى ببحيرة ده الراهب ده لمدة الطعام فقط، لمدة أن جلسوا فأكلوا وكلمهم، ثم أعاده عمه سريعا خوفا عليه من القبر. فهل الساعة دي علمه التوراة وأعطاه التوراة بكاملها؟ حاجة عجيبة. ثم إن التوراة والإنجيل ما كان ترجمة إلى اللغة العربية، والنبي عليه الصلاة والسلام عربي ولا يقرأ ولا يكتب ولا يقرأ ولا يكتب، فبحيرة بقى هيعلمه التوراة بلغتها، والنبي عليه الصلاة والسلام العربي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب اللغة ولا يكتب اللغة العربية، سيتعلم التوراة بكاملها في أقل من ساعة ثم يعود بها. أمور عجيبة. ثم أين أثر التوراة وتعاليم التوراة على النبي عليه الصلاة والسلام لمدة 30 عاما؟ هو من الرحلة دي لغاية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام مرت 30 سنة، هذه 30 لم يظهر شيء على النبي عليه الصلاة والسلام من التوراة أو من تعليم التوراة أو من كلام بالتوراة، فهذه فرية متهافتة لا قوائم لها ولا يا لها حظ حتى من النظر العقلي، لكن للأسف هذا الكلام يقوله هؤلاء. عاد النبي عليه الصلاة والسلام من رحلته التجارية هذه إلى مكة مرة ثانية، وانتشر بين الناس أمانة النبي عليه الصلاة والسلام وحسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأثناء فإن النبي عليه الصلاة والسلام شهد حلفا، وهو حلف المطيبين حلف الفضول، وهذا الحلف كما في مسند أحمد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما يكون لي أو لا حمر النعم، حمر النعم وأن أنكث فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني أن يا ليت له مثل هذا الحلف. الحلف أقره النبي عليه الصلاة والسلام، ورغم أنه كان في الجاهلية، كان في الجاهلية هذا الحلف المطيبين ده، ثم سمي بحلف المطيبين لأنهم جاءوا بجفنة حاجة كده، إناء كبير كده، ووضعوا فيه العطر الطيب يعني، وغمسوا أيديهم جميعا في هذا العطر، وتعاهدوا اليد في اليد، وتصافحوا بطون من قريش، وتصافحوا وتعاهدوا على أن ينصروا الضعيف، وعلى أن يقيموا العدل، وينصروا المظلومة، وأن يأتوا بحق المظلوم. ده حلف إيه؟ المطيبين. فالعدل قيمة سامية أمر الله به سبحانه وتعالى، وبالعدل تقام الأمم وتستقر الأمور، العدل أساس الملك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقر هذا الحلف، ويقر قيمة فاضلة من القيم، وأصلا أصيلا مما القيم، وأصلا أصيلا من شرعنا ومن الشرائع السابقة، وهو العدل الذي تعاهد هؤلاء النفر على إقامته في مكة، وهو حلف المطيبين كما قلنا، أو حلف الفضول. في هذه الفترة أيضا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام شارك في بناء، في وضع حجر الكعبة، كما في حديث السائب بن قيس في مسند أحمد وغيره. وفي هذا أن السيل لما هدم الكعبة وأرادت قريش أن تبني الكعبة مرة ثانية، فإنهم بنوا الكعبة، وجاءوا عند لما انتهوا من البناء وأخرجوا منها كما نعلم الحج، لأن النفقات قصرت بهم، وأرادوا وضع الحجر الأسود. فمن يضع الحجر الأسود؟ تنافسوا فيما بينهم، كل قبيلة تريد هي أن تنال الفضل في وضع الحجر الأسود، فتنافسوا فيما بينهم. فقال حكيم منهم، رجل عاقل ولا يعدم الرجال العقلاء في كل زمان، فقال هذا الرجل العاقل: نحتكم إلى أول قادم يدخل علينا من باب بني شيبة. فاتفقوا جميعا على ذلك، فإذا بالقادم هو محمد عليه الصلاة والسلام، وكان تخطى 20 من عمره عليه الصلاة والسلام، ربما في 25 من عمره. فلما رأوه قالوا: محمد الأمين، محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. فمحمد الأمين خلاص يبارضوا بحكمه قبل أن يتكلم، وهذا يبين لك مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند قريش، ووجاهة النبي عليه الصلاة والسلام عند قريش، وشهرة النبي عليه الصلاة والسلام بأمانته وصدقه وعدله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتوني بثوب. فجاءوا له بثوب، ثم جعل القبائل تحمل هذا الثوب، كل القبائل تحمل هذا الثوب، حتى وصلوا إلى مكان الحجر الأسود، فحمله النبي عليه الصلاة والسلام ووضعه بيده صلى الله عليه وسلم. وهذه منقبة وكرامة لنبينا عليه الصلاة والسلام، إذ أن الله سبحانه وتعالى قدر له، قدر لهؤلاء أولا أن يتكلموا وأن يحتكموا وأن يختلفوا وأن يحتكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قدر للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي في هذا الوقت الذي اتفقوا فيه على أن يحتكموا لأول قادم، ثم يأتي من هذا الباب الذي حددوا، باب بني شيبة، ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لهم هذا الكلام. والعجيب أنهم رضوا بحكم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد كانوا يتنافسون ويتنازعون على من يضع الحجر الأسود، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يجعلهم جميعا يحملون الحجر الأسود في ثوب، ثم يناله هو صلى الله عليه وسلم شرف أن يضع الحجر الأسود عليه الصلاة والسلام في مكانه من الكعبة. في هذه الأثناء النبي عليه الصلاة والسلام خرج في تجارة لخديجة رضي الله عنها، وجاء غلامها يقص لها ما حدث في هذه التجارة. وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة. القصص التي ورد الحقيقة في زواج من خديجة وكيفية الزواج وهذا الكلام لم تصح أسانيدها، لكن الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة رضي الله عنها. واختلف العلماء كم كان سن خديجة رضي الله عنها. ابن إسحاق قال كانت خديجة في 28 من عمره، والواقدي قال بل كانت في 40 من عمره. ولعل رواية ابن إسحاق والواقدي معروف أنه متروك يعني، لكن الكثير أخذوا برواية الواقدي أنها كانت في 40 من عمره. لعل رواية ابن إسحاق يرجح صحة أن خديجة رضي الله عنها كانت في 28 من عمرها، أنها أنجبت ستة أبناء، فأنجبت من الذكور القاسم، وكان يكن نبي النبي عليه السلام أبو القاسم عليه الصلاة والسلام، وعبد الله هو الطاهر أو الطيب، وأربع بنات أم كلثوم وزينب ورقية وفاطمة، فأنجبت ستة من الأبناء. فلو هي في 40 فتنجب الستة دول في قد إيه يعني، مثلا 12 سنة 15 سنة الله أعلم. فيستبعد أن المرأة بعد 45 قليلا ما تنجب، والمرأة العربية يعني تبلغ مبكرة يعني في 9 من عمرها تجد المرأة العربية قد بلغت. فكلام ابن إسحاق أن سنها كان في 28 يعني لعله أرجح من كلام الواقدي. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة واستمر معها عليه الصلاة والسلام حتى توفيت رضي الله عنها، ولم يتزوج عليها قبل الإسراء والمعراج. هذه كانت إرهاصات حول النبي عليه الصلاة والسلام وحول ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن لن نقص كل السيرة، وإن كنت أرجو والله، لكن أنا خطة البرنامج مشي على الوقائع والأحداث، إنما أنا سأتوقف عند الوقائع والأحداث الكبرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وذاك ما استقاع قدما، والكل يسعى للاستدانة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أو